وقال الخطابي هذه أمثال، والمعنى إنني أوفقه لطاعتي ولمحبتي ولعبادتي، فيباشر الأعمال الصالحة بتوفيق مني ويسر له الأعمال الصالحة، فأحفظ جوارحه بحفظي فتكون في طاعتي. فما هو المعنى؟ باختصار المعنى معنى الحديث أحفظه فلا يتصرف إلا في محابي، أحفظه فلا يتصرف إلا في محابي، فهو لله وبالله وفي الله، يعني أن عينه في مرضات الله، وسمعه فيما يقربه من الله، ورجله ويده. هذا هو معنى الحديث الراجح إن شاء الله، أن الله يوفقه للطاعة فلا يتصرف بالأعضاء إلا في محبة الله عز وجل. هذا معنى كنت سمعه وبصره ويده ورجله، أي أنني أحفظه بهذه الأمور ووفقه لهذه الأمور فيكون لله وفي الله وبالله، فيستخدم ويستغل هذه الأعضاء والجوارح في مرضات الله تبارك وتعالى. المسألة الحادية عشرة، أهل الفناء والمحو من الصوفية وكلامهم في الحديث. يقول أهل المحو والفناء معنى الحديث يفنى بإرادته عن إرادته، معنى كنت سمعه الذي يسمع به أنه يفنى، العبد يفنى بإرادته بإرادة الله عن إرادة نفسه، وبشهود الله عن شهود نفسه، فيكون في إرادة الله عز وجل وفي شهوده سبحانه وتعالى، وهذا خطأ، لكنه أخف خطأ من الذي يأتي بعده. وقال أهل الاتحاد، وأهل الاتحاد للبصيرة وللبينة لمن لم يعرف أهل الاتحاد وأهل الحلول، طائفتان كافرتان مجرمتان في الإسلام. يقول أهل الاتحاد كل ما في الكون هو الله، اتحد الله في الأجسام فلا ترى إلا الله، في الأناس والحيوانات والطيور والأشجار وكل شيء تجد الله اتحد بها. فمعنى الحديث قالوا إن الله يتحد، إذا وصل العبد إلى منزلة من الخير والبر والصلاح والولاية يتحد الله فيه، فيكون الله في صورة العبد جل الله وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قالوا وما دام أن جبريل عليه السلام أتى في صورة جحية بن الخليفة الكلبي، فكذلك قد يأتي الله في صورة العبد، إذا بلغ العبد في الولاية مبلغا عظيما يتصور الله في صورته تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا من أخطر الأقوال في الإسلام، وهذه مقالة ابن عربي صاحب الفصوص والفتوحات المكية وابن سبعين، حتى يقول ابن تيمية لما ذكروا هذا القول قال إن صح عنه هذا القول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كفر بواح ما أكبر منه. إذن هذا رأي لهم، وإنما عرفت إليه لقوله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وليكون المسلم على بصيرة، لأن طالب العلم لا يكفي أن يعرف الحق، لا بد أن يعرف مع الحق الباطل. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة من قوم نشأوا في الإسلام لم يعرفوا الجاهلية. وليس الفطن الذي يعرف الخير، لكن الفطن الذي يعرف الخير والشر. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر جدير أن يقع فيه. ولذلك لا بد للمسلم أن يعرف المذاهب الهدامة وماذا يقولون، لأنه ربما يبث عليه فيظنها من مذهب أهل الحق. هذه المسألة الثانية عشرة. والمسألة الثالثة عشرة، وجد من الأولياء من دعا فلم يجب، فما السر؟ يقول سبحانه وتعالى ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، لكن وجد في الأولياء من عبد الله وخاف الله ورجى الله وصام لله وبلغ في الولاية مبلغا عظيما لكن دعا فلم يجب، فما هو السر؟ هذا الثلاثة الأمور التي ذكر الإخوة مدار الأجوبة، أن الله عز وجل قد يؤخر جواب السائل ولو كان وليا لأمور، منها أن الله عز وجل قد يعطيه من الخير غير المطلوب ما يعلم سبحانه وتعالى أن مصلحته في هذا الأمر ليس في هذا الأمر، ونحن لا ندري بمصالحنا، الله أعلم سبحانه وتعالى والله أدرى بنتائج الأمور، فتطلبه في شيء فيعطيك الله عز وجل شيء غير الذي طلبته سبحانه وتعالى بسبب هذا الدعاء، لأن الله أعرف وأعلم سبحانه وتعالى بما تحب أو بما هو في مصلحتك. ومنها أن يدخر لك من الثواب في الآخرة أحسن مما يلبي لك في الدنيا، ومنها أن يصرف عنك من السوء، قد قدر عليك بعض الحوادث والكوارث والزلازل والفتن، فلكثرة دعائك صرف الله عليك من المحن والفتن، ولذلك أوصي نفسي وإياكم بكثرة الدعاء دائما وأبدا. لا تقل دعوت كما في الحديث سلم الجبري، بل ادعو الله دائما وابدا قاعدا وقائما وعلى جنبك، فانك لن تزال بين احد امور ثلاث: اما ان يصرف الله عنك من السوء بقدر ما سالت، واما ان يدخر الله لك من الخير بقدر ما سالت، واما ان يعطيك الله عز وجل غير ما سالت، واما ان يلبي لك الله سؤالك، فانت في خير وفي بر وفي مثوبه. المساله الرابعه عشره: عظم الصلاة وأنها قرة العين وسبب المحبة ورفع الدرجة أو رفع الدرجة وزلفى إلى الله، ولذلك جعلها صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي بسند صحيح كما يقول ابن حجر: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فقرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وفي صحيح مسلم: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. وفي صحيح مسلم من حديث ربيعة بن مالك الأسلمي أو ربيعة بن كعب الأسلمي ورد هذا وورد هذا، لما قال: يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. فأعظم النوافل أو من أعظم النوافل الصلاة، ولذلك إذا فرض فتزود من النوافل وتقدم إلى الله بركعتين، فإنه سوف يمر عليك وقت تتمنى أنك صليت ولو ركعة، ولكن وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في سك مريق. أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معسر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأساسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز فلا بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق، كرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. ذكر عن مطرف بن عبد الله بن السخير أنه مر على مقبرة في البصرة فقال: لا إله إلا الله، فلما أمسى تلك الليلة رعى قائلا يقول: يا مطرف، مررت اليوم على المقابر فقلت لا إله إلا الله؟ والله لقد حيل بين أهل المقابر وبين لا إله إلا الله، ولو علمت بفضل لا إله إلا الله لقطعت بها عمرك. وذكر ابن كثير في ترجمة جديدة زوج هارون الرشيد الخليفة أنها رؤيت في المنام بعدما توفيت، رآها ابنها الأمين الخليفة، قال: ما فعل الله بك؟ قالت: كدت أهلك وكدت أعزك. قال: أما أجريت عين جديدة كما تعرفون الحديث؟ قالت: ما نفعتني شيئا عند الله. قال: ولم؟ قالت: ما أردت بها وجه الله، أردت بها رياء وسمعة. قال: فما نفعك إذن؟ قالت: نفعني ركعتان في السحر، كنت أقوم فأتوضا فأدور على شرفات القصر، قصر الخليفة، وأقول: لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أقضي بها عمري، لا إله إلا الله أقف بها في حشري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. فهي التي نفعت عند الله عز وجل مع هذا العمل الصالح. وقيل للجنيد بن محمد: ما نفعك؟ وهذا ذكره العلم كالخطيب البغدادي وكالذهبي في السير، ذكروا أنه لما توفي والرؤيا في المنام بشرى كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا: ما نفعك؟ قال: طاحت تلك الإشارات، ما بقي إلا ركعات كنا نركعها في السحر. يعني الإشارات وكثرة الكلام والمجادلات والمباحثات والمناقشات طاحت، يعني ذهبت، وما بقي إلا ركعات نركعها في السحر. فمن أعظم النوافل الصلاة، ولذلك قال: اعملوا ولن تحصوا واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن حديث صحيح. وابن تيمية يناقش ما هو الأفضل بعد الفرائض كما في المجلد الحاشر في سؤال أبي القاسم المغربي، فيرجح يقول شبه إجماع بين العلماء أن ذكر الله عز وجل بعد الفرائض أفضل الأعمال، ذكر الله عز وجل بعد الفرائض أفضل الأعمال. لكن النافلة تختلف من شخص إلى شخص بأسباب ثلاثة: بالنفع وبالحاجة وبالحال. فمن وجد في النافلة نفعا فعليه أن يمتهن هذه النافلة وينتهرها. بعض الناس، صحيح أن القرآن أفضل من الذكر، لكن بعض الناس كما ذكر ابن تيمية وغيره أنه يرق قلبه وأنه يستحضر عظمة الله وأنه يرق فؤاده بسبب الدعاء، فالدعاء في حقه أفضل من قراءة القرآن. وبعض الناس إذا استغفر وسبح وهلل استحضر قلبه، فالتسبيح والتهليل والتكبير أفضل من قراءة القرآن في حقه. وبعض الناس إذا صام كان أفضل له من الصدقة، أو لأن حاله المالي لا يتحمل الصدقة فالصيام في حقه أفضل. قد علم كل أناس مشربهم، وقد مر تقرير هذا المبدأ الذي أتى به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل التصوف: إذا حفظ القلب الله كانت خواطره معصومة. هل هذا صحيح؟ هل الكلام هذا صحيح أن العبد إذا حفظ الله عز وجل كانت الخواطر والواردات التي ترد عليه معصومة فلا يخطئ أبدا؟ هل هذا صحيح؟ يقولون إن العبد إذا بلغ في الولاية مبلغا عظيما وحفظ قلبه الله كانت خواطره معصومة، هل هذا صحيح؟ نعم. لماذا؟ نعم، لأن العصمة ليست إلا لكتاب الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فليس بصحيح هذا الجواب هذا الكلام. وقد أخطأوا في ذلك، فعمر رضي الله عنه سيد الملهمين، لو كان في الأمة نبيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر، وهو محدث يعني كانت السكينة تنطق على لسانه، لكن مع ذلك أخطأ اجتهاده في بعض المسائل فليس بمعصوم، ورد عليه بعض الصحابة وأصابه وأخطأ رضي الله عنه وأرضاه وأجر أجرا واحدا. فليس الولي أو خطرات الولي معصومة، ولكنه يخطئ ويصيب، والعصمة لكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة 16: ما هو التردد في الحديث؟ يقول سبحانه وتعالى في هذا الحديث: وما ترددت عن شيء كترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. التردد في حق الله غير جائز، والبداء غير سائر. التردد في حق الله غير جائز، لا يتردد سبحانه وتعالى، لأن التردد صفة نقص وضعف، لا يتردد إلا ضعيف الإرادة. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. فالتردد صفة نقص وضعف ولا يجوز إطلاقه على الله. والبداء على الله غير جائز، قال به اليهود وقال به بعض الفرق المبتدعة. البداء ما معنى البداء؟ إذا سمعت البداء معناه أن الله يبدو له شيء لم يكن يعرفه سبحانه وتعالى من قبل، دل الله عن ذلك، بل الله يعلم الأمور قبل أن تكون كيف لو لم تكن، وبعد أن تكون كيف تكون لو كانت أو لم تكن، فهو يعلمها سبحانه وتعالى. فما هو التردد في الحديث؟ التردد حمله أهل العلم على أحد أربعة معاني: قيل يسرف العبد على الهلاك فيدعو الله فيشافيه الله عز وجل، فيكون هذا من جهة التردد لأنه أسرف على الهلاك وكأن القضاء قرب منه وأراد أن يموت، فيسرف الله له سبحانه وتعالى بالعافية فيعود، فهنا هلاك وعافية فيصبح فيه تردد. هذا القول فيه. الثاني: ما رددت رسلي في شيء، لأن يعني ما رددت رسلي في شيء كترديد إياهم عن قبض نفس عبد المؤمن، يعني أن الله عز وجل إذا بعث الملائكة يكره مساءة العبد، فكأن ترداد الملائكة من محبتهم العبد ونفوذ القضاء والقدر في الوفاة كأنهم تردد إرادتهم. قيل هذا، وأتوا بقصة أن موسى عليه السلام أتى له ملك الموت بعد الأذان نقل إن شاء الله، صح في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أن الله عز وجل أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، وكان موسى رجلا قويا شجاعا، فلطم موسى ملك الموت فأذهب عينه، فعاد ملك الموت إلى الله فرد عليه عينه، فقال أهل هذا القول: هذا تردد بين الملك وبين المتوفى فهو تنازع إرادتين، وهذا القول فيه ضعف. والقول الثالث: هذه الأخبار إذا سمعنا بها قلنا آمنا بها كل من عند ربنا إنا من كنا من قبله مسلمين. هذه الأخبار إذا سمعناها قلنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن نؤمن بالغيب ونصدق ما جاء عن الله وعن رسول الله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ونجعلها على العين وعلى الرأس. يقول الشافعي: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث: فيه لطف وتدرج في قبض روحي فكأنه تردد، الله عز وجل يرحم العبد فيتلطف المؤمن فيتلطف في قبض روحي فكأنه تردد. والقول الرابع: يحب الله عز وجل ما ينسر، هذا القول الرابع، يحب الله ما ينسر العبد سبحانه وتعالى، يحب الله سبحانه وتعالى ما ينسر العبد، ويكره سبحانه وتعالى ما ينسر العبد المسلم. والعبد المسلم يسوه الموت لما فيه من مشقة وكلفة. فكأن يعني تعارض إرادة الحب ما ينصر العبد وإرادة العبد، فكأن فيه شيء تردد ولا يسمى هناك تردد، لأن التردد منتف عن الله عز وجل. فكأن الله عز وجل يحب أن ينصر العبد ولا يحب أن يسوءه سبحانه وتعالى، فهذه إرادة وهذه إرادة، فوجود إرادتان لا وجود تردد، لأن التردد ليس بوارد على الله عز وجل. وهناك يقول إن الله لا يمل حتى تمل، والله لا يمل سبحانه وتعالى، حتى ولا مل العبد ما يمل الله، لكن مثل المقابلة سخر الله منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وهذه صفات نقص لا تليق به سبحانه وتعالى، لكن على المقابلة هذا. وأما الموت فإن الله عز وجل يكره الموت. كيف يكره المسلم الموت؟ المسلم يكره الموت لما فيه من صعوبة لا لما بعد الموت. فالمسلم يحب لقاء الله إذا رأى ما عند الله وقت سكرات الموت وما عد الله له من نعيم، أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا، وعكسه الكاره فالله اسألي رحمته قبلا ولا تتكلي. فالمسلم يكره الموت لما فيه من المسائل. قيل لعمرو بن العاص في سكرات الموت بسند صحيح الوارد هذا سفلا الموت، قال كأن جبال الدنيا على صدري وكأني أتنفس من ثقب إبرة، ثقب مخيط، وكان جبال الدنيا على صدري. وقال عمر لكعب الأحبار سفلا الموت، قال يا أمير المؤمنين ما أجد للموت وصفا إلا كأن غصن شجرة من شوك ضرب بها الجسد، فتعلقت كل شوكة بكل عرق أو بعرق، كل شوكة بعرق، ثم سحب هذا الغصن فانسحب منه كل عرق في البدن. ولذلك يأتي الميت من الهول في سكرات الموت ومن العرق، خاصة المؤمن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الترمذي المؤمن يموت بعرق الجبين، يأتيه من العرق ومن الكلفة التي تذهب عنه بقايا السيئات حتى يرضى الله وما عليه سيئة. فالمؤمن يموت بعرق الجبين ويغشاه من الكرب ما الله به عليم. الرسول عليه الصلاة والسلام تصبب عرقه وكان يأخذ خميصه في سكرات الموت ويضعه على وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. هذا أو هذه قضايا هذه الحديث هذا الحديث. وقضية الأخيرة أن في الحديث النهي عن أذية أولياء الله عز وجل، وأن من والى أولياء الله فقد والى الله، ومن عاد أولياء الله فقد عاداهم، وفيه النهي عن غيبة أولياء الله الصالحين من المؤمنين من العباد والصوام والجهاد وطلبة العلم والدعاء، وعدم الاستهزاء بهم والسخرية، وأن هذا معناه معاداته ومحاربة لله رب العالمين. نختم هذه الجلسة ببعض الأسئلة التي وردت. يقول الأخ إذا دخل رجل على جماعة في مسجد والصف مكتمل فهل يصلي منفردا أم يجر أحدا معه أم يدخل في الصف؟ إن استطاع أن يدخل في الصف كبها ونعمة، وإن لم يستطع فلينتظر ولا يجر أحد، فلا يجوز جر أحد من الصف. وحديث جر رجل من الصف لا صح، حديث ضعيف بل واهي. يقول الناظم والطبراني قد روى جر الرجل فيه السري ترك ما قد نقل. السري بن إبراهيم ضعيف أو واهي في الرواية، روى رواية جر الرجل وهو في السند فأبطل هذه الرواية أو ضعفها فلا يستشهد بها. فجر الرجل ليس بصحيح ولا يقوم بهذا الحديث دلالة، فينتظر قليلا ويتحرى، فإذا لم يأتي شيء فليسمي وليكبر، وصلاته إن شاء الله مقبولة لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا أمر. أما حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد بثلاث طرق كلها صحيحة، ولكن قيل حاجة عين، وقيل الصلاة المنفرد الذي يجد فرجة، والأولى نحمل الحديث على هذا الرخصة وهي فتوى ابن تيمية أنه يتحرى فإن لم يجد فليصلي وصلاته مقبولة. ما هو القول الراجح في صلاة الضحى علما بأن ابن عمر كان لا يصليها أو كما قال؟ صلاة الضحى الراجح فيها أنها سنة. يقول أبو هريرة في الصحيحين وفي غيرهما أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: ركعتي الضحى، وأنوتر قبل أن أنام، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فهذه الثلاث هي التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ومعنى المداومة عليها، وكان كثير من السلف يداوم عليها. وفي حديث زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، معناها حين تحتر الأرض وتشتد حرارة الشمس فتأتي الفصال وهي ولد النوق ولد الإبل ترفع أصفافها عن الأرض، هذه صلاة الأوابين. وفي حديث النهاية الصحيح قالت دخلت يوم الفتح والرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل وتستر فاطمة بنته رضي الله عنها وارضاها، فلما اغتسل قام فصلى ثمان ركعات، قيل صلاة الضحى وقيل صلاة الفتح، والراجح أنها صلاة الضحى، فصلاة الضحى سنة، ومن تركها أحيانا أو صلى أحيانا فلا بأس، والأحسن أن تصليها دائما. لحديث أبي ذر الصحيح كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تصلح بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها وتحمل له متاعا صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما أحدكما من الضحى. فالركعتان داوم عليها المسلم أو أربع أو ست أو ثمان، واعلم أنك كلما سجدت لله سجدة رفعك بها درجة، وتخاف أن يزيد الحساب عند الله عز وجل، تخاف أن يزيد يعني شيء من الحساب يسقط شيء من حساب الركعات أو يزيد، لا، بل على المسلم أن يتنفل وأن يجتهد وأن يقترب، فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، فكلما سجدت اقتربت من الله، أقرب ما يكون العبد وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أن استجاب لكم. وقتها من ارتفاع الشمس سيد رمح إلى قبيل الظهر قبل أن يقوم قائم الظهيرة، فإذا قام قائم الظهيرة يتوقف عن الصلاة، وأحسن أوقاتها إذا حملت الشمس، يعني تقدر العاشرة إلى الحادي عشرة، لكن إذا أتت ظروف للمسلم فأراد أن يقدمها فله ذلك أو يؤخرها فله ذلك. ما حكم سب الأموات؟ لا يجوز سب الأموات للمسلمين، يقول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. يقول الأخ ذكرت أن بعض السلف كان يقوم الليل كله، هل هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقوم وينام. ففي الصحيحين عن عائشة أن نفرا أو رهطا أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادتي فكأنهم تقالوها، فلما أتى صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أحدهم قال أنا أقوم الليل لا أنام، وقال الثاني وأنا أصوم النهار لا أفطره، وقال الثالث وأنا أتزوج النساء حول هذا المعنى. فقال عليه الصلاة والسلام لما لقيهم أنتم الذين يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالسنة أن تقوم شيء وأن تنام شيء. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح خير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يقوم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وخير الصيام صيام داود عليه السلام كان يقوم يوما ويفطر يوما. نعم. يقول الأخ لو ذكرت الشباب بصيام ثلاثة أيام من كل شهر لأن من صامها كان كمن صام الدهر كله، نعم أذكركم بذلك وقد ذكركم كما سمعتم، ومن سن سنة حسنة فله أجرها، ومن دعا إلى خير فله أجر مثل أجر فاعله.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
الفرقة النادية هم أهل السنة والجماعة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن افتراق الأمم السابقة، افتراق اليهود وافتراق النصارى، وأن هذه الأمة أمة الإسلام سوف تفترق، فقال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كل هذه الفرق وكل هذه المحن وكل هذه الأهواء وكل هذه الضلالات كلها في النار. ولا ينجو من جميع هذه الفرق إلا فرقة واحدة سأل الصحابة عن هويتها وعن حقيقتها، قالوا من هي يا رسول الله هذه الفرقة الناجية، من هي حتى نسلك سبيلها ونسير في طريقها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين منهج هذه الفرقة ويبين حقيقة هذه الفرقة، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، أي في عهده صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه الرسول وما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يعيش على مثل هذا المنهج هو من الفرقة الناجية. من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدته، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وسلوكه، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله وأخذه وعطائه، فهو الناجي يوم القيامة. ومن شذ عن هذا المنهج وقع في فرقة من الفرق، وما أكثرها وهي 72 فرقة كلها في النار. وقد تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته، فحصلت الفرقة في الأمة وبدأت الفرقة بعد موته صلى الله عليه وسلم، ثم انفتح بابها على مصراعيه بعد مقتل عثمان حينما اقتتل الصحابة، ثم حصلت بأبشع الصور حينما بدأت الفرق، فرقة الخوارج ظهرت، وقد أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث الصحيحين لما دخل عليه رجل اسمه هرقوس فاعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته لمال جاء من اليمن وقسمه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه أقواما يتألفوا به، فقال والله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل، يقول للرسول اعدل، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إن لم أعدل، فقام أحد الصحابة أراد أن وهو خالد رضي الله عنه قال أضرب رأسه يا رسول الله، قال لا تركه، ولما ولى قال يخرج من ضئضع هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية، ثم قال ولا يعودون إليه. بدأت فرقة الخوارج باعتراضهم على علي رضي الله عنه حين قبل التحكيم، هذه فرقة الخوارج، لما ظهرت فرقة الخوارج تكفر علي وتناصب به العداء كردة فعل ظهرت فرقة ثانية في الجانب الثاني اسمها الروافض، هؤلاء سموهم الشيعة، شيعة علي، يتولون علي ويتبرؤون من الصحابة ويكفرون من كفر علي ويكفرون أبو بكر وعمر وعثمان وكل الصحابة ولا يتولون إلا علي وستة من الصحابة، وظهرت لهم من الرافضة فرق عديدة جدا، وظهرت بعد ذلك الفرق الضالة من المرجئة ومن القدرية ومن الجهنية ومن الجبرية وغيرها من الفرق، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت الفرقة الناجية التي لا ينجو من النار يوم القيامة إلا هي، وهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة الذين هم جماعة المسلمين، جماعة الحق، جماعة الكلمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله،